تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا المكان المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة، وفي هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، اليوم 11 من عام 39 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة. والحديث في هذه الكلمة عنوانه الصيام والرجاء، حيث سيكون الحديث عن الرجاء ثم عن علاقته أو ارتباطه بالصيام. فالرجاء أيها الأحبة ركن من أركان العبادة، وعمل عظيم من أعمال القلوب. فالعبادة تقوم على 3 أركان، على الحب والخوف والرجاء، والنصوص الشرعية تضافرت في بيان فضل الرجاء والحث عليه والثناء على أهله. فكل عبادة لابد أن تقوم على محبة الله، أن يكون الباعث عليها محبة الله ورجاءه وخوفه، فإن خلت عن واحد من هذه الأركان فهي عبادة ناقصة. والرجاء أيها الأحبة مرتبط بالحب والخوف، والكلام هنا سيكون حول الرجاء، لأننا في أيام الرجاء وفي شهر الرجاء وفي وقت تكثر فيه أعمال الرجاء. قال الله تبارك وتعالى مثنيا على عباده الذين يرجونه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على الرجاء: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. و هناك مسائل قبل الحديث عن ارتباط الصيام بالرجاء يحسن التنبيه عليها، ومنها ما يلي: أولا أنه لا بد للعبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى أن يجمع بين الخوف والرجاء والحب، فهذه هي أركان العبادة كما مر. فالحب بمنزلة الرأس للطائر كما يقول العلماء، والخوف والرجاء جناحاه، فإذا ذهب الجناحان لم يقدر الطائر على الطيران، وإذا ذهب الحب فهو بمنزلة قطع الرأس، وإذا ذهب أحد الجناحين فالطائر عرضة لكل صائد وكاسر. ثانيا أن أنواع الرجاء 3: نوعان محمودان ونوع مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله فهو يرجو ثواب الله، ورجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وجوده وإحسانه، فهذان رجاءان محمودان: رجاء رجل يعمل الصالحات، ورجاء رجل عمل المعاصي أو ربما أفرط فيها ثم تاب. فهؤلاء يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، ويرجون مغفرته، ويرجون مغفرة ذنوبهم، فهذان الرجاءان محمودان. وأما الرجاء المذموم ف فهو رجاء رجل متماد في الذنوب، مفرط في الطاعات، مفرط في عمل المعاصي، فهو يرجو رحمة ربه كما قال أحدهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. فهذا رجاء مذموم وكاذب، وهو بمنزلة الأماني الباطلة. والله تبارك وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثالثا من المسائل في الرجاء أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، وقد أجمع العلماء على ذلك. فالرجاء لا يصح إلا إذا اقترن بالعمل، أما إذا انفصل عن العمل فهو رجاء كاذب. رابعا أن هناك فرقا بين الرجاء والتمني، فالتمني يكون مع الكسل ولا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد، كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، هذا يتمنى. والرجاء إنما يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، كحال من يشق الأرض ويفلحها ويبذرها ويسقيها ويتعهدها بالإصلاح ثم يرجو طلوع الزرع. فكذلك الإنسان الذي يعمل الأعمال الصالحة، أو إذا فرط في شيء من الطاعات أو عمل شيئا من المحرمات ثم استدرك وتاب وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى ورجى أن يغفر الله له، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فإذا كان كذلك فليبشر بالخير وليعلم أن ذلك رجاء صادق. ومن المسائل في هذا الباب أن الرجاء إذا كان في محله وعلى وجهه الصحيح فإنه يثمر ثمرات عظيمة وفضائل جمة. فمن فضائل الرجاء ما يلي: أولا إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربه تبارك وتعالى، بحيث يظهر لربه تبارك وتعالى أنه لا يستغني عنه طرفة عين، فهذه فضيلة، لأن شرف الإنسان إنما يكون بعبوديته لله تبارك وتعالى. وكلما ازداد عبودية لله وذلا له واقترابا منه فإنه هو العزيز وإنه هو القوي، لأنه لا عزة إلا بالله ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال طاووس التابعي الجليل رحمه الله ينصح أحد طلابه، يقول: تأتي إلى من يغلق دونك بابه ويضع أمامها حجابه وتترك من يفتح لك الأبواب ويجزل لك الثواب. وقد عبر عن هذا المعنى أحد علماء المغرب عندما قال: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من؟ يقول فتاه: سيدي اليوم راقد. وقال عز وجل في محكم التنزيل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال إمامنا إبراهيم الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلين. فإذا هذه ثمرة من ثمرات الرجاء، أن فيه إظهار العبودية والفاقة لله تبارك وتعالى. ثانيا أن الرجاء محبوب لله عز وجل، فالله عز وجل كريم ويحب من عباده أن يرجوه ويأملوه، فهو أجود من سئل وأوسع من أعطى. ولا ريب أن أحب ما إلى الجواد أن يرجى وأن يؤمل وأن يسأل، والجواد من البشر إذا أمل كان عند مستوى الأمل، فكيف برب الأرباب ومسبب الأسباب وأكرم الأكرمين ومعطي الجود ومسديه. ثالثا التخلص من غضب الله تبارك وتعالى، فمن لم يسأل الله يغضب عليه، والسائل راج وطالب. رابعا من فوائد الرجاء أن الرجاء حاد يحدو بالعبد بسيره إلى الله تبارك وتعالى، بحيث يطيب له المسيرة إلى الله عز وجل، ويحثه عليه، ويبعثه على ملازمته. فلولا الرجاء ما سأل أحد. فإن الخوف لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. ما الذي يحدو المنفق على الإنفاق؟ إنه يرجو ما عند الله من الخلف. وما الذي يبعث التائب إلى التوبة وإلى مزيد من العمل؟ لأنه يعتقد ويحسن الظن بالله عز وجل أنه سيقبله تبارك وتعالى. خامسا، أن الرجاء يطرح العبد على عتبة المحبة، فإنه كلما استمر رجاؤه، إذا أملت بالله أملا ثم حصل لك ما ترجوه، ازددت حبا لله وشكرا له ورضا به تبارك وتعالى. سادسا، أنه يوجب له مزيدا من معرفة الله والتعلق بأسمائه وصفاته، فإن الراجي متعلق بأسماء الله عز وجل، متعبد له بها. مثال ذلك التواب، اسم الله التواب، فالإنسان إذا أقبل على الله تبارك وتعالى بالتوبة تعلق باسم التواب، واعتقد أن هذا الاسم العظيم والذي هو صيغة مبالغة، التواب يعني كثير التوبة، فإنه يتعلق بهذا الرجاء، يتعلق بهذا الاسم. وكذلك الرزاق، إذا أمل أن يرزق رزقا إيمانيا أو رزقا دنيويا، فإنه يتعلق بهذا الاسم. وإذا كان مريضا مرضا عضالا وربما أيسه الأطباء، فإنه يتعلق باسم الله الشافي. وكلما زاد تعلقه بالله تبارك وتعالى كان الله عز وجل عند حسن ظنه، وربما لا يأتيه سؤله أو رجاءه الذي أمله، ولكن الله يصرف عنه من السوء مثله أو يدخره له يوم القيامة. أو أن هذا الرجاء بحد ذاته عبادة، حيث ينزل الله تبارك وتعالى عليه من الأنس والطمأنينة والرضا ما ينسيه حاجته، كما قال بعض السلف إني لأدعو الله فينزل علي من السكينة ومن الرضا ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم يأتي لي سؤلي. سادسا أو سابعا، أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه رجاءه، كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد من حصول ما لم يرجه كما مر، لأن الله عز وجل أعلم بمصلحة العبد من العبد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه وهو أعلم بمصلحة العبد منه. ألا ترى أن طفلك الصغير يطلب منك طلبات كثيرة ولا تعطيه كل ما طلب؟ هل هذا لأنك لا تحبه؟ لا، بل لأنك تحبه ولأنك أعلم وأدرى بمصلحته من نفسه، فكيف بحكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين تبارك وتعالى. ثم أيضا ثامنا، أن الرجاء، أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه. ألا ترى أنك إذا أردت شفاعة من أحد من الناس أنك تكثر من ذكره بينك وبين نفسك، وتكثر من ذكره في بيتك ومع أصدقائك، وتكثر من الاتصال عليه وطلبه، وربما مل منك، لأن الناس يملون، كما قال عبيد بن الأبرص: من يسأل الناس يمنعوه، وسائل الله لا يخيبه، وكما قال الأول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس يملون، لو حتى كما قال الأول: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا، أن يملوا ويمنعوا. والله عز وجل يحب منك أن تكثر سؤاله، بل يحب الملحين. هذا شيء من مفهوم الرجاء ومن ثمراته. أما تعلقه بالصيام، فنحن أيها الأحبة في أيام رجاء يحسن، بل يجمل، بل ربما يجب علينا أن يزيد رجاؤنا في هذه الأيام. فالنصوص الواردة في فضل الصيام من أعظم ما يبعث الرجاء في قلب المؤمن، ولو ذكرت تلك النصوص مفصلة لطالبنا المقام. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بفرضيته واحتسابا لثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو فرض علينا وركن من أركان الإسلام، ومع ذلك فيه هذه الفضيلة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا قام مع إمامه كتب له أجر ليلة كاملة إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى ذلك أن الذي يصوم الشهر كاملا ويقوم الشهر كاملا فإنه حري أن ينال هذه الفضيلة، أن تغفر يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه صام رمضان كله وقام رمضان كله، وليلة القدر ليلة من هذه الليالي، وهي في العشر الأواخر، وهي في الأوتار أوكد، فإذن يكون قد حصل على هذه الفضيلة. فليحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وليعتقد أنه أن ينوي أن يصوم هذا الشهر وأن يقومه كله، فإن أدرك الشهر كاملا وصامه ضاعف الله له الأجر، وإن اخترمته المنية كتب له الأجر بالنية، كما قال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قوله غفر له ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة. انتهى كلامه. وقال بعضهم: يجوز أن يخفف من الكبائر إن لم يصادف صغيرة. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه النصوص وأمثالها تملأ قلب المؤمن رجاء وانتظارا لما عند الله تبارك وتعالى من المثوبة. لا يقتصر الأمر على أن تغفر ذنوب الإنسان، بل تبدل حسنات، لأن الراجي الذي يعمل في هذا العمل الصالح هو في الحقيقة من أهل الرجاء المحمود، هو راج لثواب الله تبارك وتعالى. فليحسن الظن بالله أنه يقبل منه العمل الصالح، وليحسن الظن أنه قد غفرت ذنوبه، وأن توبته نصوحة، وأنها قد بدلت حسنات، بل ليسأل الله أن تضاعف له هذه الحسنات التي غفرت بسبب توبته وبسبب عمله الصالح. ثم إن من النصوص الواردة في شهر رمضان أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فليكثر رجاؤه بالله وليقوى وليحسن ظنه به عز وجل أنه يستجيب له الدعاء. وكذلك الدعاء يشترك فيه رمضان مع غيره، ولرمضان خاصية وللصائم خاصية، بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، وعند فطره دعوة مستجابة، وكذلك في آخر الليل إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فهو يشترك في هذه الفضيلة وتزيد في هذا الشهر الكريم. ثم أيضا الاستغفار، الله عز وجل أثنى على المستغفرين، فكيف إذا كانوا في رمضان، وأثنى على المتسحرين. وأيضا هذا الوقت بالذات وقت مبارك بحد ذاته، فكيف إذا قامه الإنسان لأجل أن يتسحر، فكيف إذا استغفر، فكيف إذا دعا. كل هذه فضائل ترغب بما عند الله تبارك وتعالى. وبناء عليه فإن الله تبارك وتعالى إنما يدعون إلى سبيله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فالله عز وجل يريد منا أن نقترب منه، ويريد منا أن نتوب إليه، ويرغبنا إلى ما عنده. إذا كان عز وجل يقول في شأن من حرقوا المؤمنين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فكيف إذا تابوا؟ يدعوهم هؤلاء حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من آيس عباد الله من مغفرة الله بعد هذا فقد جحد كتاب الله تبارك وتعالى. وبناء على ما مضى فإنه يحسن بنا في هذه الأيام الفاضلة أن يزيد إحسان ظننا بالله تبارك وتعالى، وأن تعظم رغبتنا فيما عنده، وألا نستكثر ما عنده تبارك وتعالى مهما فعل الإنسان. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يقل يغفر بعضها أو من بعضها، جميعا، وهنا جميعا حال مؤكدة. قل يا عبادي، هنا هذا النداء العظيم، وهنا يا عبادي هذا التحنن وهذا التلطف منه تبارك وتعالى، أضاف العبادة إلى نفسه: لا تقنطوا من رحمة الله. كما قال الإمام الشافعي: إن كنت تغدو في الذنوب جليدة وتخاف من رب المعادي وعيدة، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا، لو شاء أن تصل جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ويقوم إيمانا واحتسابا، ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كما زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد. إلى الرشاد.